قصتي من عالم الذنب وأنا مسؤول اختياري أدري بالخير أدري بالشر وانتظر.
إذاعة الكفيل صوت المرأة المسلمة من العتبة العباسية المقدسة تقدم في بيتنا قانون. في بيتنا قانون برنامج من إعداد وتقديم نهى وندي العبودي، إخراج مها الصائغ.
يا بائعا في أرض طيبة عنبرة بجوار أحمد لا تبيع العنبرة، إن الصلاة على النبي وآله يجدو بها من شاء أن يتعطر. صلوا على خير البرية تغنم عشرا يصليها المليك الأعظم، من زادها ربي يفرج همه والذنب يعفى والنفوس تنعم. بأبي وأمي أنت يا خير الورى وصلاة ربي والسلام معطرا، يا خاتم الرسل الكرام محمد بالوحي والقرآن كنت مطهرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبا الزهراء محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مستمعاتنا الكريمات، نهنئكن في هذه الأمسية المحمدية ونحن نستنشق عبق الولادة الميمونة المباركة لنبي الرحمة مولانا سيد الخلق أجمعين أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكن الله في حلقة مباشرة ومتجددة من برنامجكن الأسبوعي برنامج في بيتنا قانون.
أفنى فيوجدني هواك وإنني سأظل أعشق في هواك غيابا، وسناك يخطف ناظري فيرتمي في جانحي فيخطف الأعصاب، وكذا أراك وأنت نهض حضارة وأرى سواك متى قلاك السراب. هذه ملامح أحمد مرسومة.
حياكم الله مستمعاتنا الكريمات مجددا، ونهنئكن ونقدم لكم أجمل التهاني والتبريكات في هذه الولادة الميمونة وهي ليلة ولادة مولانا ونبينا أبا الزهراء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رزقنا الله وإياكم إن شاء الله زيارته في الدنيا، ولا حرمنا الله وإياكم شفاعته في الآخرة بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. أخوات المستمعات، ها هي الحلقة المباشرة من هذا البرنامج المبارك إن شاء الله، برنامج في بيتنا قانون. وأكيد لدينا طبعا محور وقانون ونظام جدا مهم لابد أن نطبقه في بيوتاتنا في أسرنا إن شاء الله، ألا وهو حاجات وضروريات الأسرة مقدمة على ما سواها بالنسبة إلى الزوج إلى الزوجة إلى الأبناء، صغيرا كان أم كبيرا لابد أن يعني يلتزم ويقنن هذا القانون. أخوات المستمعات، طبعا لدي ضيفات كريمات عزيزات متواجدات في استوديو البرنامج. بداية بودي أن أرحب في ضيفتي العزيزة مدربة تنمية بشرية دولية متخصصة في لغة الجسد الأستاذة أفنان محمد رضا محمد علي. بداية أستاذتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله.
شكرا لكم.
الله يحفظكم ويرعاكم إن شاء الله. ومن ثم إن شاء الله أرحب بالأستاذة الغالية الباحثة الاجتماعية سحر محمد رضا الطيار الأخت أم أحمد، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله إياكم وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الموالين الثابتين السائرين على نهج أهل البيت.
آمين يا رب العالمين.
ويجعل الله أيامكم كلها أعيادا وزاهرة بطاعة أهل الله سبحانه وتعالى واتباع سنن أهل البيت عليهم
السلام. الله تعالى عليهم أجمعين. نسأل الله عز وجل أن تكون هذه الدعوات مستجابة بحق محمد وآل محمد، وبفضل وكرامة هذه الليلة المباركة المباركة ونحن في رحاب ولادة نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. أخوات المستمعات، الآن نفتح أمام حضراتكن أرقام هواتف إذاعة الكفيل لكي يتسنى لكم الاتصال والمداخل والمشاركة معنا في حلقتنا لهذا اليوم. الأمنية المجاني 0760210 والخط الثاني 0760231212 مكرر 12. أما الأرضي 328203 مفتاح مدينة كربلاء المقدسة هو 032. وأخيرا الأرقام المخصصة لاستلام الرسائل، الأمنية 0760 مكرر 258080. أما الخط الثاني وهو الآسيا 0770978819. أي مقترح أخوات المستمعات، أينما كنتم بإمكانكم التواصل عبر شبكة الكفيل العالمية صفحة الإذاعة أو عبر منتدى الكفيل ساحة برامج الإذاعة أو عبر البريد الإلكتروني radio@alkafil.net. بالاسم والوصف عن وحي كتبهم ذوب في حب النبي، يلا يا فادي وأنا أعرف دقتك يا علي تنادي، فاطمة يا فاطمة صار لك ودادي، عن وعي مو عن جهل ما خذ اعتقادي، حب المحمد للمرتضى امتد، هيا علي شهد فاطمة المسند، حبها علامة لأهل الكرامة، لأهل الكرامة حبها علامة. إذن أخوات المستمعات، محور حلقتنا لهذا اليوم وهو ضروريات وحاجات الأسرة مقدمة على ما سواها. قانون آخر ونظام مهم بودنا أن يطبق في بيوتاتنا إن شاء الله، وهو لابد وأن تقضى وأن توفر حاجات وضروريات الأسرة تقدم على ما سواها. قضية واقعا ومشكلة واردة طبعا، أنه في بعض الأحيان يتخلى الزوج عن ضروريات وحاجيات عائلته، بعض الأسر لا، تكون الزوجة هي المقصرة وتؤدي طبعا أمور هي ليس بواجب عليها من الناحية طبعا الشرعية، وتترك ما هو أهم وما هو أوجب عليها. حتى بعض الأبناء، يعني احنا طبعا من نروح كما نقول بعيد، ليس فقط عن الزوج والزوجة، حتى الأبناء يقع على عاتقهم المسؤولية، بعض المسؤوليات تقع على عاتقهم، يتخلون عن واجبات أهاليهم لأمر أو آخر، فبالنتيجة تبقى يعني الأسرة، تبقى للأسرة الأولوية في قضاء حاجاتها الضرورية، ولا يحاول البعض من الفرار من مسؤولياته يعني نتيجة فتلبية أمر معين يكون خارج البيت. طبعا هذا بغض النظر أخوات المستمعات، إذا كان هناك أمر واجب وتقديم الأوجب عليه أكيد هذا بعد طبعا أمر استثنائي. للمرة الأخرى أخوات المستمعات ننوه، القوانين التي يعني نشير إليها في حلقاتنا سواء كانت في هذه الحلقة أم في الحلقات السابقة ليس لشريحة أو لشخص معين من الأسرة، لكن يطبق هذا القانون على الجميع، مثل ما الكبير لابد وأن يطبق ويلتزم به، كذلك الصغار على حد سواء. إذن ضيفات العزيزات، إن شاء الله نبدأ على بركة الله محور حلقتنا لهذا اليوم وهو حول حاجيات وضروريات الأسرة مقدمة على ما سواها. أبدأ معكم إن شاء الله أستاذة أفنان، ما هو مقدار مسؤولية الأب تجاه أبنائه وواجباته، ليعرف كل من الزوج والزوجة والأبناء يعني مسؤوليات كل شخص معين. نعم
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أبدأ حديثي بالحديث النبوي الشريف، إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه.
أحسنتم.
الموازنة مطلوبة في جميع أمور الحياة، حق الأب كبير على أبنائه، حق الزوجة كبير على أبنائهم، حق الأب بشكل عام كبير على الأسرة، وأيضا الأفراد متبادل، الحقوق متبادلة بين أفراد الأسرة. ولذلك ضروري الإنسان ينتبه أنه هو شلون يتعامل مع زوجته مع أبنائه، ويوازن بين عمله وأموره في داخل المنزل مع خارج المنزل.
أحسنتم.
ضروري جدا أنه يؤدي ما عليه وما له في داخل المنزل، وأيضا مثل ما هو ضروري أنه يسوي كل اللي يقدر عليه خارج المنزل. ولكن أكيد هناك أولويات حتى في في الحديث اللي قرأناه قبل اللي قرأت لكم إياه قبل شوية.
نعم.
لربك عليك حقا. أول شيء إنه واحد لازم يطيع أوامر الله سبحانه وتعالى.
حسنته.
يصلي يصوم. يعني لو هسه أكبر شغلة أكو لازم يأجلها على مود الصلاة. لازم يتركها على مود يؤدي صلاته بوقتها أو على الأقل لصر قضاء.
نعم.
فحقوق الله سبحانه وتعالى علينا أول شيء.
نعم.
ثاني شيء لنفسك عليك حقا. مو إنه الإنسان ينشغل بأمور الآخرين لدرجة إنه ينسى نفسه، ينسى أكله، ينسى صحته، ينسى كل الأمور اللي هو لازم يسويها. ضروري جدا أنه يأكل. فرضا أنه شخص إذا الأب نفسه إذا مثلا يقعد الصبح ما يتريق، يابا شنو مشغول.
نعم.
يصير وقت الغداء ما يتغدى، يابا شنو مشغول. شنو الفائدة إذا صار نهاية اليوم وهو تعبان ومرهق وما راح يقدر مثلا ثاني يوم عد عمل ضروري، ما راح يقدر يؤدي لأنه هو قبل يوم ما أكل زين أو ما تغذى زين.
أو أحيانا عفوا على مقاطعتكم ضيفتي الكريمة، أحيانا حتى سعة صدر ما يصير عدة من ناحية الأبناء، مثل متطلباتهم من ناحية الزوجة، يعني قضية هذا يعني نقول الشغل أو العمل اللي أرهقه طوال هذا اليوم كما تفضلتم، حتى أحيانا أنه يمتنع عن تناول بعض الوجبات الطعام يعني بحجة أنه يعني لديه عمل كثير.
بالضبط.
نعم.
صح.
نعم. طيب أختي العزيزة أم أحمد، رأيكم في هذه القضية، مقدار مسؤولية الأب تجاه أبنائه وواجباتهم؟ اليوم واقعا لدينا كثير من الأسر تعاني من هذه القضية، خصوصا بعض الزوجات، يعني تقول مثلا الزوج مدى يلتفت لعائلته أو مدى يشوف شنو متطلباتهم، فبالتالي هناك طبعا مشكلة تنشأ من هذه القضية.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
حسنت.
وقال الرسول الكريم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ هذه الأحاديث وهذه المقولة لله سبحانه وتعالى تؤكد على أنه من أهم واجبات الإنسان أو من أهم واجبات الزوج والزوجة هي الأسرة وتربية الأبناء. لماذا؟ لأن الأسرة هي النواة الحقيقية للمجتمع، وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع بأكمله.
أحسن.
فإذا كان الأب مثل ما تفضلت الأخت أفنان يعني يبتعد عن الأسرة بحجة قيامه بأعماله الواجبة عليه أو التي يستحصل منها معيشته، فقد أدى إلى هدم ركن من أركان البيت ألا وهو الحنان والألفة بين أسرته، بين زوجته وبين أولاده. فحين جلوسه على المائدة مع زوجته وأبنائه لا يعلم هذا الأب ما يمنح من قوة وعطاء قوة وعطاء وارتباط، ويجعل حتى تواصل بين أفراد الأسرة، بين الأخوة، بين الأبناء، يجعل صلة ترابط وقوية لتؤدي هذه الترابط وتؤدي انعكاسها على المجتمع من إداء خلقيا يعني هؤلاء الأبناء أو إداء تعامليا مع أصدقائهم في المدرسة، في جارة، في أي مكان، سوف يؤدي إلى خلل حين يكون لديه نقصان من حرمان من العاطفة الأبوية أو حتى العاطفة الحنان الأم. إحنا نلاحظ مع الأسف انشغال أكثر الأمهات في أعمالها أو تكون موظفة أو صاحبة عمل وتبتعد كثيرا من أهم مؤسس أساس البيت ألا وهو الحنان الأسري. ممكن هي ما تلحق أن ترجع مستعجلة، يا دوب تأدي الواجبات منها للبيت في سبيل حضر غدا ثاني يوم أو كذا الأعمال الواجبة من عنده، وتنسى أنه هذا الابن محتاج منها سؤال يوم امتحانك اليوم.
نعم.
شلونك
نعم.
بالامتحان؟ شنو عندك واجبات تحب اساعدك بها باكر احضرها لك؟ هذه الابن من يحس اهتمام الام به او اهتمام الاب راح يركز اكثر على دراسته،
يعطي طاقه وثقه
نعم.
نفسه
نعم، يكون ذو شخصيه كامله.
نعم.
وليس يوجد لديه نقص في العاطفه او نقص في الحنان.
احسنتم. نعم. لكن في طيات كلامكم اختي العزيزه يعني نعم. اشرتوا الى قضيه جدا مهمه، الى وجود الاب بين الابناء يعطيهم فد رابطه، فد محبه، فد موده خاصه.
نعم.
يعني مجرد جلسه بين الأبناء تعطف روحانية خاصة إلى جلسة. نعم. هذه. نعم. العائلة،
وتبقى حتى ملاحظات البسيطة اللي إحنا.
نعم.
يمكن ما نأخذها بعين الاعتبار حين يجلس الأب مع أبنائه على مائدة الطعام، مثلا كل بيمينك، سمي بسم الله، تأني بالأكل، هذه تبقى في ذاكرة الطفل أكثر من أي إنسان ينصح بهذا النصائح.
فعلا لكون القدوة يعني.
نعم. نعم.
الأولى في ذهن الطفل طبعا. نعم. هو الأب يكون. إذا تسمحون طبعا ضيفة العزيزة، لدينا أول اتصال من أم زهراء. أم زهراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بهذا اليوم
مبارك. إن شاء الله وأيامكم يا أخت العزيزة، جعلنا الله وإياكم من الذين ينتهجون نهج محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
آمين رب العالمين.
طبعا اعتذركم على هذا المحور. احنا دائما نقول يعني عاتق على تقع على عاتق الاب هي مسؤوليه توفير معاش الاسره.
نعم.
يعني كلكم راع وكلكم مسؤول على رعيته.
نعم.
هنا هو المتكفل بالانفاق على اسرته على اولاده. يعني هو نقول مثل ما نقول شلون نقول السبب المباشر انه توفير هذه الحاجات والضروريات لافراد الاسره. عليه مسؤوليه جدا كبيره، لكن في بعض الاحيان هذا الأب أنه ما يعرف أنه يدير هذه المسؤولية في أتم وجه، وهناك يقع في مطبات مثل ما نقول.
نعم أحسنت.
مثلا كثير من الآباء يعني خلون دائما المسؤولية على الأم، لكن هي الأم يعني هنا من باب العاطفة تلجأ لها أنه الأولاد شنو يردون أنه هي تأخذها بنظر العاطفة. ما تتحمل أنه لابد أن توفر هذا الشيء توفر هذا الشيء، فهذا جدا خاطئ.
نعم أكيد.
يكون مسؤولية الأب يعني إذا كان في الأمور يطلبها الأولاد مو بالضرورة أنه يشتريها زين، فالأم راح ناش تفادر راح تشتريها إلى، فهاي راح توقع في مشاكل أو في مطبات أو.
نعم أحسن. توقع بطريقتها الخاصة بتفننها بتعاملها أنه توصل الرسالة إلى هذا الإبن يعني عن طريق عدم وجود الأب. أحسنتم كثيرا أختم زهراء. هل لديكم بعض الأسئلة؟
يعني شلون نقول حتى لو يكون الأب هو المسؤول مثلا مو الأم، لكنه لا يفرق بين الأولاد. مثلا هذا الشخص هذا الولد يريد هذه الحاجة ما يجيب هي مثلا يجيب ذاك الولد الأخ الكبير أو الأخ الأصغر من عنده. هذا راح يكون معاملة الأولاد هنا والأبناء لازم تكون معاملة
سوية بينهم. أحسنتم.
زين.
نعم.
أحسن الله علينا ولكم. فإحنا نقول من هذه راح تكون عندنا مخاطر من عدم إشباع هذا الطفل حاجات ضروريات، تكون عندنا مخاطر وضحية هي الأولاد.
نعم.
بالإحباط يعني ثقة بنفسهم شخصيتهم. لكن يعني هنا نقول يعني ما هو دور الأب في هذه الحالة إذا كان إنه هو متسلط ومتزمت في رأيه في توفير حاجات الأطفال.
نعم.
ويعني شلون نقول يمارس لابد أن يكون يمارس وظيفة الأبوة بأتم وجه.
نعم.
يعني يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
على أهل بيتي وهو مسؤول عنهم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي.
نعم إن شاء الله سمعون طبعا هذا الجواب من قبل ضيفاتنا الكريمات يا أختم زهراء. نشكركم الشكر الجزيل على هذه
يعني
المداخلة.
أفراد إسرته يعني.
نعم.
من كل النواحي.
نعم. شكرا جزيلا لكم مرة أخرى يا أختم زهراء. شكرا جزيلا. في أمان الله تعالى وحفظه. أرجع وياكم إن شاء الله ست أفنان يعني حول قضية الأخت. طبعا أم زهراء الله يحفظها إن شاء الله أشارت إلى قضية جدا مهمة في طيات كلامها. قالت مثلا يعني الأب والزوج هو المسؤول على معاش الأسرة. طيب ما هو يعني التعامل الأمثل فيما إذا كان العمل يعني يشغل أغلب أو مجمل وقت الأب؟ يعني هنا شون مثلا العلاج الأمثل من جهة أنه مسؤول على يعني معاش الأسرة، من جهة أخرى أنه أحيانا يكون مرتبط أو ملتزم عمل يكون يعني ساعاته جدا طويلة. فما هو التعامل الأمثل مع هذه الحالة؟
مثل ما بدأت كلامي بالتوازن، فهو التوازن ممكن واحد يحققه بكل مكان.
نعم.
لو كان عمل الأب فرضا طول الأسبوع من الصبح لليل، إذا ما لقى وقت بالليل مثلا يرجع أبناء يكونوا نايمين أو تعبانين أو ما يقدر يتفرغ لهم، ولكن ممكن على الأقل يوم بالأسبوع أكو يوم عطلة الجمعة.
نعم.
ممكن هذا اليوم يحاول يفرغ نفسه، ما يحتاج طلعات أصدقاء، يحاول يفرغ نفسه ويا عائلته بحيث يخلي أبنائه هذا اليوم مخصص لهم يقعد وياهم.
نعم.
إذا عندكم سؤال بابا، إذا عندكم مشكلة عذروني مثلا أنا مشغول طول الأسبوع بس دا أسوي هذا الشيء لكم، دائما يذكرهم بحيث يخلي هاي صلة التواصل بيناتهم غير منقطعة.
أحسنتم.
هذا اليوم الواحد بالأسبوع بدعم الأم ممكن يكون كافي لهذا للأبناء إنه يحسون بوجود أبوهم. ممكن أحيانا بعض الآباء يكونوا مسافرين خارج يسافرون خارج المحافظة خارج.
نعم.
البلد. مع ذلك أيضا أكيد الأبناء يتفهمون هالوضعية، ممكن باتصال يخابرهم يحكي وياهم، هسه الحمد لله وسائل الاتصال صارت متاحة.
نعم. فعلا.
سهلة جدا. أو حتى لو مسج أول ما يقعد الصباح مثلا صباح الخير ابني حبيبي سلام عليكم تصبح على خير أني أحبك. هذا كله
جميل. هذا التعامل
هذا العزيز هذا كله يأثر. يعني مو بالضرورة أنه الأب 24 ساعة يكون قاعد ويحكي وياهم. صح هذا الشيء ممكن يكون جيد أنه يقضي وقت أكثر، ولكن إذا ظروف عملت تتطلب أنه وقت قل يعني وقته محدود، ولكن ممكن معالجة هذا.
لكن كما ذكرتم يا أختي العزيزة وإن كان فد يوم يعني مثل ما ذكرتم يوم بالسبوع يتفرغ لهاي العائلة.
نعم.
يعني ببرود أعصاب بعض الآباء وإن كان هذا اليوم هو عطلة يعني يقضي في أمور غير ضرورية وغير ملحة يعني بالنسبة، وبالتالي يترك هذه العائلة.
نعم
مع شديد الأسف طبعا.
الأب ضروري يصير عنده وعي أنه الأبناء يحتاجون مثل ما يحتاجون أمهم، مثل ما يحتاجون أمهم، لازم يحسون أنه الأسرة مترابطة، أبوهم موجود، يكون هاي العلاقة صداقة بيناتهم حتى يقدرون، لأنه أكو مشاكل مثلا يرتاحون يحكيوها ويا الأب، أكو شغلات ويا الأم، فضروري جدا يصير هذا التعامل، ضروري الأب يطي من نفسه، ضروري أنه يخلي أولوياته هو أبنائه. أوكي مثلا أكو شغلات ثانية ضرورية، ولكن ضروري جدا أنه يخلي الأولويات مات أبنائه، لأنه هم نواة هذا المجتمع، هم اللي راح يبنون هذا المجتمع، هو جابهم هالحياة، ينتظرون من أهلهم الموعظة، الإرشاد
أحسن،
وإلا أداء الأهل ما يكونوا متفرغين لأبنائهم بهذا الجانب، راح يرحون ياخذون
تالي مشاكل
الأسئلة راح والأمور، راح يرحون ياخذوها من المحيط الخارجي من أصدقائهم، فليلوا مهم بعدين إذا هم صارعتهم أفكار غير أفناء أفكار أبا.
أحسنتم، راح تسبب كثير من المشاكل النفسية والاجتماعية والأخلاقية كما تفضلتم. طبعا لدينا اتصال إذا تسمحون إن شاء الله ضيفتي العزيزة من الأخت أم جعفر من محافظة النجف الأشرف. أم جعفر سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونبارك لكم إن شاء الله هذه الولادة الميمونة لمولانا نبي الرحمة مولانا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساءكم معطر بذكر الصلاة على محمد
وآل. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم.
كل عام بألف خير بولادتين الميمونتين الإمام جعفر الصادق والرسول صلى الله عليه وسلم.
إن شاء الله وأنتم بألف خير يا غالية إن شاء الله،
قضاء الحوائج إن شاء الله وتسهيل الأمور.
آمين رب العالمين. أحسنتم.
ارت حبيبتي على هالمحور، والشكر والخاص إلى الضيفات الكريمات على يعني لا أمور اللي إحنا نعاني من عندها صراحة بالمجتمع.
إن شاء الله.
إحنا قاعدين نشوف هاي الأمور، إن الأب يعني قاعد ترتبط العلاقة بينه وبين أبنائه على علاقة، بس علاقة مادية يعني، مو بس الأب وحتى الأم. يعني شوفين يعني هما حسبهم بس العلاقة إنه يوفرون جميع الأمور المادية لأبنائهم الترفيهية، وما يعني ينسون جانب الحنان العاطفي اللي بيناتهم. هاي العلاقة مرور زمن إنه الأولاد يكبرون، والحاجة اللي كانوا يحتاجون من عندها للآباء تخلص يعني هاي المدة.
نعم.
شوفين ماكو علاقة مربوطة بيناتهم علاقة عاطفية، يعني معظم الآباء شوفينهم يعني والأبناء يسترخون، يعني حتى الآباء يعانون من بعض الأمراض وبعض الأشياء، ما شوفينهم يعني حنية عنهم أو يدورون أبو آبائهم. ليش؟ بسبب العلاقة كانت مربوطة. انشغال الأب كثير يعني من الأمور، مثل ما هسف فضلت الأخت، يعني أنا أشوف واجد يعني من الأقارب والجيران أنه عمله خارج المحافظة. يستغرق شهور يعني ما يدري بابنه، يعني
مع شديد الأسف.
عايش مع الأسف.
يعني أصور يا أخت العزيزة برأي القاصر، هي المشكلة تكمن أنه في يعني فرار هذا الأب من المسؤولية. يعني بعض الآباء أنه ملابس مثلا الأم تشتري، الأم تدرس، الأم كذا وكذا، فهو يعني ما أعرف شنو أقول، يعني مثل ما تفضلت الأخت لابد وأن يخصص يعني ساعات معينة، يوم معين بالأسبوع، لابد وأن تكون هؤلاء الأبناء لهم حق. نعم.
مع الأسف أخت أم حيدر، مو بس الأب يعني حتى الأم شوفينا مشغولة بوضع.
نعم. طبعا إن شاء الله نتطرق إلى الأم، وجايكم بالحديث يا أخت العزيزة أم جعفر. هل لديكم سؤال إلى الضيفات؟
يعني مع الأسف يعني شوفين يعني شنو نقول، شلون نحد من هاي الظاهرة؟ يعني مثل ما تفضلت الأخت، يعني لازم يخصصون مثلا اليوم.
نعم.
أو إنه يتصلون بأولادهم عن طريق مثلا يروح بالمدارس، يعني شوفين يعني هاي ظاهرة شلون نحد من عدها كثرة يعني منتشر بهذا الوقت.
نعم.
مع الأسف يعني هاي ظاهرة لازم نحد من عدها.
أكيد نسأل الله عز وجل إن شاء الله الهداية للجميع يا أختي العزيزة، بالنسبة إلى الآباء والأمهات طبعا على حد سواء، وليس كلامنا موجه للآباء. شكرا جزيلا لاتصالكم ومداخلتكم يا أم جعفر.
شكرا حبيبي.
شكرا جزيلا، في أمان الله تعالى وحفظه.
الصلاة على محمد وآل محمد.
همسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، همسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، محمد شمسه وعلي وفاطمة والحسن والحسين.
هذا مجلس إن أصبح جامع وينشر فوائد، وإحنا من عند أخذنا دروس من وحي العقايد، صرنا ننقل كل حديث اللي يمتلك قوة مساني، اقرب مفاتيح الجنان. حديث أهل الكساء الأطهار تنقل إليك مضعد محمد أسرار جوهرة التقديس والولاي أنزلها الله إلى الكساء خمسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء خمسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء محمد شمسه وعلي وفاطمة والحسن والحسين الزهرة تروي تقول جاني والدي وأدى التحية قال أحس بجسمي ناحل والضعف أثر علي ناوليني هالكساء
حياكم الله مستمعاتنا الكريمات مرة أخرى ما زلنا متواصلين في بث هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم المبارك إن شاء الله الذي يأتيكم مساء كل يوم إن شاء الله اثنين عند الساعة 6:30 ويعاد يوم السبت عند الساعة 9 صباحا لمن أرادت أن تستمع إلى إعادة هذه الحلقة مستمعاتنا الكريمات ما زلنا متواصلين في محور حلقتنا لهذا اليوم هو حول حاجيات وضروريات الأسرة مقدمة على ما سواه مثل ما تفضلت يعني تفضلوا أخواتنا الضيفات وإضافة إلى المستمعات كانت مداخلاتهم بالنسبة إلى قضية الأب الآن إن شاء الله ننتقل إلى قضية الزوجة وقضية الأم لكون هناك ارتباط يعني الأسرة متكونة من الزوج والزوجة وبالتالي أنه كل ما ينعكس من خلالهم كل ما يصدر ويعني يكون من خلالهم ينعكس على أسلوب وتعامل الأبناء نكون معكم أختي العزيزة أم أحمد هل يصح للمرأة أن تشتغل بأمور تكون يعني أمور خيرية أمور للبر وتتناسى بعض واجباتها الأسرية
نعم لو تذكرون أنا قلت في بداية حديثي حديث للرسول عليه الصلاة والسلام قال أتأمرون بالبر وتنسون أنفسكم لو تأخذ كل مرأة تحاول التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأعمال خيرية وبأعمال مستحبات وتنسى الأمور الواجبات فالله سبحانه وتعالى جعل لنا في الشريعة الإسلامية قال لا إفراط ولا تفريط ولا يطاع الله من حيث يعصى هي تحاول أن تقوم بعمليات وبأمور مستحبة لكي توصل إلى طاعة الله ورضى الله لكن هي تتجاهل بعض الأمور التي هي واجبة عليها واجب المرأة هو في اتجاه أبنائها وزوجها أحيانا المرأة يعني تقول أنا مكفية بيتي وقائمة بأعمال الطبخ وأبنائي وكذا ولكن هي هذا الأعمال البر يعني إحنا لا نقول ندعي أعمال البر
وهي قضية خطرة يا أختي العزيزة
نعم
ليش لابد
هو ميزان ذو كفتين
نعم
لابد أن يكون هناك عملية توازن أو عملية اتفاق في الجهتين لأن إحنا نلاحظ يعني كثيرا من خلال تعاملي مع هؤلاء الشخصيات من النساء هي صحيح مأدية حقوق واجبات بيتها مكفية زوجها مكفية أثاث بيتها ومرتبة وكذا من هذه الأمور لكن قيامها بهذه الأعمال ماذا يفعل يجعل فالضغط عصبي على نفسية هذه المرأة تعب جهد مضاعف لاحظين أن هذه المرأة هي تقوم يعني تذهب إلى كثير من المحافل وكثير من الأمور التي هي مستحبة وتأتي إلى البيت حين يبكي ابنها ويحتاج منها تبدأ بالصراخ عليه تبدأ بالتذمر من هذه الحالة أنا تعبانة أنا كافي طبخت لكم أنا أديت واجبك بالتالي ماذا قصرت فيه هي واجبها التي هو مساءلة عليه يوم القيامة إلا هي وهي تربية الأبناء إلا وهي منحهم الحنان وقت الإضافي إحنا إذا قلنا أنت كفيتي بيدك وانطيتي حنانك أنظم جدول هناك بعض الأمور يجب أن نضع لها ترتيب جدول بحيث لا يأخذ من وقت بيتي ولا يمنعني
يتزاحم واجب مع واجب
نعم
آخر
نعم ولا يمنعني من الأمور الأخرى التي تمكن منها من خلالها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى
نعم. نعم طبعا إذا تسمحون ضيفتي العزيزة لدينا اتصال إن شاء الله السلام عليكم ألو السلام عليكم نعم ألو السلام عليكم
السلام ورحمة
الله أهلا ومرحبا بكم الاسم الكريم
أم يعقوب
أم يعقوب أهلا ومرحبا بكم يا أختي العزيزة
وسهلا.
الله يحفظكم ويرعاكم. رأيكم في محورنا اليوم يا أم يعقوب حول الضروريات والحاجيات لابد وأن تقدم للأسرة للأسرة وتقضى يعني تقدم على ما سواها. نعم
طبعا للأسرة لها احنا نشكر الأخت أم أحمد طبعا تقدمت متفضلة بكلامها الرائع.
الله يحفظكم.
الله يوفقكم إن شاء الله. مرات المرأة يعني إنه عندها طاقة وعندها إمكانيات فقدر الإمكان تنظم بوقتها بأسلوب بحيث ما تقصر ويا البيت ويا متطلبات الأبناء ومتطلبات الزوج.
نعم.
نفس الوقت طبعا أمور الخير وقضاء حوائج المؤمنين هذا أيضا إذا قامت بيد أسلوب جيد راح ينعكس على عائلتها. أكيد رب العالمين راح يفيض عليها
هناك توفيق. أحسنتم.
وتوفيق من رب العالمين.
نعم.
فإن شاء الله المرأة الناضجة المرأة المسددة من الله اللي لازم طريق يعني وسيرة أهل البيت أكيد راح يجيها مدد إلهي الآن يعني يعني توقعاتي يعني أكيد يجيها مدد إلهي فراح يتنظم وقتها بصورة يعني تلقائية تقدر تقدم هاي الأمور للآخرين تقضي حاجاتهم وتقدم نفس الوقت هي ونفس الوقت احنا ننظم يعني نقطة الأعباء كلها للمرأة.
نعم.
الأب له دور عظيم يعني
أكيد
أقدر أسأله أقدر
نعم تفضل عزيزتي
بلي يعني بالنسبة للأب صح هو عنده مثلا مرات أعمال خارجية الوظيفة والهات بس أكو فد إشكال يطرح إنه يقول الأم هي الوالدة يعني هي اللي تلد الأبناء والده لماذا يقولون الأب إنه يسمى أيضا والد أنا يعني باقتراح أقول الأم من تلد الأطفال صح تتحمل أعباء الولادة والهات وبنفس الوقت الأب بعد عنده مهمة أعظم وهي ولادة أبناء إلى المجتمع يعني أيضا هي مثل عملية الولادة للمرأة. يعني
إذن المسؤولية تقع على عاتق الطرفين يا أخت العزيز على كلا من يعني كل من الأم والأب يتحملون هذه المسؤولية إضافة طبعا يعني حتى بعض أشخاص يعني أفراد العائلة مثل ما قلنا الأبناء الكبار مثلا إذا جد موجودة إذا جد مثلا موجود الكل يعني لابد وأن يلتزم بنظام لابد وأن يعني تؤدى القوانين أو حاجيات أو ضروريات الأسرة قبل أنه لا تؤدى يعني أعمال الغير وإن كان طبعا بعض الأمور يعني مثل ما تفضلتم مستحبة قضاء حاجة مؤمن أمور البر أمور الخير إلا في حالة يعني تكون حالات استثنائية هناك أمور أوجب لابد وأن تقدم. نعم أحسنتم كثيرا أخت العزيزة أم يعقوب على هذه المداخلة. هل لديكم يعني أسئلة إن شاء الله تقدموها أم لا؟
إن شاء الله ختمي بقية كلامها وأدي
إن شاء الله. طبعا نشكر مداخلتكم الشكر الجزيل يا أختي العزيزة. إن شاء الله لدينا طبعا معكم بعض نسأل الله عز وجل لكم التوفيق ونتمنى يعني تكون معنا وإياكم مداخلات واتصالات في الحلقات المقبلة إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا في أمان الله تعالى وحفظه. إن شاء الله ضيفة العزيزة أستاذة أفنان أرجع وياكم وسؤالنا أنه هل يصح للمرأة أن تشتغل يعني بهذه الأمور كما ذكرنا طبعا أمور الخير والبر وتتناسى واجبات أسرتها؟
نعم أول شيء أكو شيء اسمه هدف وأكو شيء اسمه غاية.
نعم.
إذا الأم تعليقا على ما ذكرته الأخت العزيزة أم أحمد إذا الأم حددت هدفها هو أنه مثلا تشتغل وسوي أمور معينة ولكن غايتها هو بيتها وزوجها وأنه ترتب حياتهم وتربي أبنائها وتعيش زوجها وأبنائها وأسرتها بشكل عام في جو من الإيجابية في جو من تطور الذات في جو من الحب في جو من الحنان بهاي الأمور.
نعم.
فإذا راح تخلي أهدافها اللي هي خارج المنزل أي عمل تشتغله إن كانت مدرسة إن كانت موظفة إن كانت أي شيء آخر.
نعم.
دائما راح تكون راح تفكر يعني تبرمج عقلها بطريقة أنه هذا الهدف اللي أنا دا أسويه الغاية مالتي شنو أنه أسعد إحدى غاياتي شنو هي أنه أسعد أسرتي أنه أكون أسرة صالحة أنه أربي أبنائي تربية صالحة.
أحسنتم.
فإذا لمن يكون هاي الغاية الأساسية الهدف مالتها التسير بي الأشخاص اللي تلتقي بيهم مثلا إذا هي مدرسة الطلاب اللي تعطيهم دروسهم راح مثلا قد تكون تريد تطور نفسها بمعرفة الشخصيات.
نعم.
تقارن بين الطلاب وأبنائها سلوكيات الطلاب هذا الطالب حباب هذا الطالب مجد هذا الطالب عصبي شلون صار شخصيته باعتبار هي على احتكاك وياه وقارنة ويا أبنائها تحكي ويا أهل هذا الطالب فراح تكتسب تجربة
فرح تستفيد من هذه يعني خروجها من
المنزل. بالضبط، راح يكون هذا الهدف يصف في غايته. فلما هي ترجع للبيت خالة ببالها انه الغاية الاساسية هو تربية هذه الاسرة وتكوين انها اسرة صالحة. فمهما تكون متعبة، مهما تكون منهكة، دائما راح تلقف شيء بعقلها، فالجرس دائما راح يدق انه انت هاي غايتك الاساسية. اوكي هسه انت تعبانه، هسه انت يعني تعبتي بالشغل مالتك، واجهتي مشاكل صعوبات، ولكن هاي الصعوبات لازم تقويك، هاي المشاكل لازم تساعدك حتى تدلي طريقك بهذا البيت الصغير، بهاي الاسره الصغيره، بهذا العالم الصغير، حتى يكون ينمو ويزهر ويكون مكانه.
احسنتم، احسنتم كثيرا اختي العزيزه. طبعا اذا تسمحون لدينا اتصال. نعم الو، السلام عليكم. من الأخت أم محمد جاسم من محافظة مولاي أمير المؤمنين عليه السلام. الأخت أم محمد جاسم، أم محمد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حظيتم بألف خير وكل عام بأنتم بألف خير وفي شفاعة رسول الله بالصلاة على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، رزقنا الله وإياكم شفاعة نبي الرحمة مولانا سيد الخلق أجمعين أبا القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أحسنتم
رحمة الله عليكم، متفضلين إن شاء الله مجموعين في النبي وحضرته يا رب العالمين.
الفضل لله عز وجل إن شاء الله، آمين رب العالمين.
رحمة الله والديكم. أنا أقول الله سبحانه وتعالى أول ما اهتم بالأسرة،
نعم،
وجعل الأسرة هي النواة الأساسية اللي لمجتمع سليم ومجتمع راقي ومجتمع فيه الثبات. وأول ما اهتم حتى الإسلام أول ما اهتم بالأسرة واهتم حتى الطفل في هو جنين في بطن أمه اهتم به،
لأنه
اعتبر الأسرة هي التي أداة رقي المجتمع.
أحسنتم فعلا.
إذا كانت الأسرة مستقرة وإذا كانت العائلة مستقرة وإذا كانت تربية تربية إسلامية حقة، إذن راح تنتج أعضاء نافعين للمجتمع وراح يكونون هم الأساس لبناء دولة مستقرة.
نعم.
يكونون مخترعين، يكونون مبدعين، يكونون يعني إذن الأسرة هي أساس كل شيء، هي النواة الأولى اللي إذا حسنت حسن المجتمع بأكمله.
نعم.
هذا يعتمد على من؟ يعتمد على شوفين الإسلام، حتى عندما اختار زوجة قال انتقون طفكم.
نعم.
اعتمد أنه استقرار الأسرة يكون بالتربية الصالحة والزوجة الصالحة.
نعم.
الزوجة الصالحة لأنه الطفل أول ما ينشأ يشأ بين أحشاء الأم، وبعدين من يخرج بالوجود الأم هي أول إنسان يهتم به، صح؟ الأب هو اللي أساس وجوده يعني للطفل وللبشر يعني الفرد المجتمع، ولكن أول ما يكون في أحضان أمه.
نعم فعلا.
إذا كانت الأم مدرسة، لهذا يقولون الأم مدرسة، إذا عدتها عدت شعبا طيبا
الأخلاق. أحسنتم.
إذا كانت هذه الأم هي
نعم
سقط اللبنة الأولى أو غدة التغذية الصحيحة الإسلامية الحقة ورعت الرعاية الصحيحة، راح يكون هذا ثمار جيد إلها. وحتى يعني بالإسلام يعني شوف كل شيء له مرجوع، يقول وولد صالح يدعو له.
هذه من الصدقات التي تكون طبعا نافعة، والأعمال التي تصل إلى بعد الممات إلى الإنسان. أحسنتم، كالصدقة الجاري والولد التي ينتفع به. وكما تفضلتم يا أختي العزيزة، إذا كان هناك وعي وثقافة لهذه الأم بإمكانها حتى تنور عقل الزوج، وبالتالي طبعا يعني ينعكس هذا الأمر إلى تعاملات الأبناء. شكرا جزيلا لكم لأختي العزيزة أم محمد على هذه المداخلة، وفقكم الله إن شاء الله لكل خير.
تحياتي لكم والله يوفقكم وضيفاتكم.
تحياتنا لكم إن شاء الله، الله يحفظكم ويرعاكم.
يا سعيدة وفي شفاعة أهل البيت.
آمين رب العالمين. أحسنتم، في أمان الله تعالى وحفظه. أختي العزيزة أم محمد، نرجع وياكم إن شاء الله. ضيفتي أم أحمد، بعض الأمهات يعني واقعا يشتكون أنه يعني تجد أبنائها يقدمون مثلا معونة للجيران أو للأصدقاء، ولا يكترثون نهائيا مثلا لاحتياجات العائلة. فيعني هنا نقول كيف يكون تعامل الأم من جهة أنه تريد تعلمه لابد وأن الإنسان يكون يعني يغيث الملهوف، يساعد الفقير، يساعد يعني يقضي حاجة المؤمن. من جهة أخرى يعني لابد أن هناك متطلبات وحاجيات ضرورية للعائلة لابد وأن تقضى قبل يعني حاجيات الغير. فكيف يكون هنا التوازن بين قضية أخلاقية لابد أن تزرعها في هذا الطفل، وهناك طبعا حق للعائلة في نفس الوقت؟
نعم، نحن لو نتبع حديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ما تركوا في أمر من حياتنا اليومية ما وضعوا له ميزان.
نعم.
لكن مع الأسف إحنا نترك هذه الأمور ونذهب إلى الشكليات الأخرى. الشريعة الإسلامية وضعت خطة وميزان لكل إنسان من حقوق وواجبات.
نعم.
حتى حقوق الزوج والزوجة. يعني إحنا الأخت الكريمة أم يعقوب والأخت الكريمة أم جعفر أيضا طرقت لها النقطة.
نعم.
أنه الأم تحاول حتى دور الأب تأخذه هي، يعني تقوم محبة هي مشكورة على هذا الأمر، لكن ما الذي يفعل هذا الأمر؟ يجعل الأب اتكاليا على الأم في مسؤوليته، والأم سوف تتحمل أزيد من قابليتها، ويكون هذا تقصير في واجبها الذي هو مسؤولا. لكن لو وزعت المهام بصورة متساوية، وكل حق يأخذ حقه، وكل ذي حق يأخذ حقه، وكل واجب يقوم به من مما تكل به من واجبات، سوف يؤدي هذا الأمر إلى توازن الأسرة، وبالتالي سوف يجدون وقت مناسب ووقت فراغ متسع موجود لتأدية الأعمال الأخرى من أعمال بر أو أعمال حسنات. السؤال اللي وجهته أنه بعض الأمهات تشتكي لنا الأبناء، لماذا؟ لأن هذا الابن عنده فراغ. يعني الأم هي يمكن أحد الأسباب بهذا الأمور، لم توكل إلى هذا الابن بعض المهام البيت.
نعم.
يعني تحاول هي محبة من لابنها، أو إحنا نشوف بعض الأمهات اللي أنا تعاملت وياهم تقول ما أقدر أسوي إلا أنا بإيدي، يلا أمن هذا العمل صار بصورة.
نعم.
صحيحة.
نعم.
يعني هاي من حرصها.
نعم.
إحنا مشكورة هي، لكن ما الذي يؤدي؟ أولا جهد عليها سوف تتعب.
نعم. يعني أكيد.
لا تؤدي بصورة صحيحة، وبالتالي الابن سوف يرى وقت فراغ.
نعم.
لديه طاقة، خص الشاب أو الشابة في مرحلة المراهقة لديهم طاقة كلش كبيرة، أين ينفذون هذه الطاقة؟ فبالتالي يذهبون إلى الجار والأخ والكذا والكذا، يؤدون بعض الأعمال لتفريغ هذه الطاقة وللقيام بما يجدون في داخلهم من يعني محبة ورغبة في الأعمال.
نعم.
الخير.
أحسنت.
لأن الأم ما تركت لهم مجال بالبيت، هاي وحدة. أو هناك من يستقطب هؤلاء، يعني يحاول يستميل الأبناء.
نعم.
نعم. مو شرط أوقات الفراغ، يعني هو حتى الأم موكلة، بعض الحالات اللي أنا يعني التقيت بها أن الأم مطية مهام لأبنائها.
نعم.
لكن ماذا؟ بصورة جبرية ليس محبة. فالابن إلى أين يذهب؟ يذهب إلى الشخص الذي استقطبه بصورة محبة أو مودة، أو حتى كان هذا الشخص محتال أو كان على حق، إحنا يعني ليس في صدد هذا الأمر، لكن هذا الإنسان استقطب ابنها، أخذه إلى جانبه، هذا الابن قام يميل أن يؤدي الأعمال هذا الشخص أكثر من أمه. لماذا؟
يعني شنو نقدر نقول يا أخت العزيزة أم أحمد؟ نقدر نقول أنه عندما وكلته هذه المهام ما كانت بصورة أو تعامل جيد.
نعم.
اللي جعلت هذا الإبن أنه ينفر
فشي غصبا ما عليه، يعني أنت غصبا ما عليك تقوم مثلا تسوي العمل الفلاني، تقوم بالعمل الفلاني، لكن بينما أدع هذا من قلبه، يعني حتى يمكن أداء
بصورة محببة.
نعم. نعم. حتى أداء هذا العمل رح يكون بصورة مختلفة، رح يكون من كل قلبه مثل ما ريد نقول، رح يكون هو حاب هذا العمل ودي يؤدي، مو مثل ما يؤدي غصبا ما عليه.
نعم.
ومثل ما هو جاي دا يريد صدق بالفعل يساعد أمه ويقوم بأعمال البيت.
أحسنتم. أحسنتم كثيرا أختي العزيزة. طبعا أرجع وياكم أستاذة أفنان، يعني هل تعتقدون أن الكثير من المشاكل العائلية تحدث بسبب الاتكالية، يعني أحد الأشخاص على الآخرين ويعني تخلي عن مسؤولية، طبعا صغيرا كان أم كبير، ليس فقط على الأم والأب، اليوم الأم والأب والأبناء الكل يعني لابد أن يلتزم بهذا القانون مشمول بكلامنا، فهل تجدون أن الاتكالية يعني البعض يعني أحد الأشخاص على الآخر البعض أنه يفر من مسؤوليته، مثل ما تفضلت الأخت أم أحمد، يعني قالت مثلا الأم أحيانا تأخذ دور كأنها كأم وكأب في نفس الوقت.
نعم. الله سبحانه وتعالى خلق الحياة بصورة معينة، حتى وزع المواهب والذكاءات بطريقة معينة بحيث كل شخص يكون دوره محدد وواضح في هذه الحياة.
نعم.
مثلا شخص ذكاء اجتماعي، شخص ذكاء لغوي اللي هو مهتم باللغة مثلا القواعد والشعر واللغات وهذه الأمور، شخص ذكاء منطقي اللي هو رياضيات، قد يكون يتخرج يصير مهندس يصير مدرس رياضيات إلى آخره. لازم نتعلم أيضا بالإضافة للمواهب، واحد عنده موهبة رسم، واحد عنده موهبة مثلا خطة حلو، واحد عنده موهبة إلقاء وخطابة. فمثل ما الله سبحانه وتعالى وزع الأشياء بين الناس بالتساوي، لذلك لازم نستوحي من هذا الأمر شلون نوزع الواجبات والمهام بالأسرة.
نعم.
أيضا التوزيع المهام إلى فائدة ثانية، أنه ينمي شخصية الأبناء. مثلا أنا أثق بابني أنه أخليه مثلا يشيل الصينية، أو يجون ضيوف يقدم لهم شيء بسيط مثلا شوكليت، هالأمور. فهاي شيء يحس الابن أنه هو شخص دي يكبر، شخص إلى دوره بالبيت. أو حتى مثلا يستشيروه، مثلا يردون يطلعون يسافرون، يردون يسافرون البغداد لو النجف فرضا على سبيل المثال، يسألون الأبناء واحد واحد أنت شنو رأيك، يصير تصويت. مو مثلا الأم والأب واحدهم يرحون يقررون يلا اليوم رايحين فلان بكان. هاي الأمور كلها تحسس الأبناء أنهم لهم قيمة، راح تنمي شخصيتهم، راح تقوي ثقتهم نفسهم،
أحسنتم، راح تكون حركة ذهنية يعني بداخلهم.
أيضا حركة ذهنية. بالإضافة لهذا الأمر، ليش السؤال السابق اللي نسأل عندي في التعليق عليه، أنه الأبناء ممكن يكون الأبناء عندهم نشاطات داخل المنزل، وهذا الشيء ممكن يحفز من قبل الأم. الأم أول شيء لازم تثقف نفسها وتخلي أنه تعرف أبنائها شلون صايرين. يعني مثلا عتها أطفال اثنين، مو تفكر أنه هذا مثلا واحد شاطر بالمدرسة والثاني غير شاطر بالمدرسة. نظام التعليم مالتنا بدولنا بالعراق وغير الدول العربية للأسف ثابت. مثلا يصبون تركيز مالتهم على دروس معينة، رياضيات فيزياء كيمياء اللي هي أكثرها دروس علمية، ما يهتمون بالرياضة مثلا، درس الفن والرسم والهاي الأمور. فالأم شنو تتصور؟ الأم والأب يصورون أنه ابني هذا ذكي وهذا غير ذكي، ولكن قد يكون هذا عدى ذكاء اجتماعي، عدى ذكاء مثلا بالأعمال، إذا يروح خارج المنزل يسوي علاقات. فهاي كلها مصدر
ممكن
قوة،
ممكن تكون هناك عن طاقات كاملة لهذا الطفل.
بالضبط. فضروري الأم أول شيء تتثقف أنه تعرف أبنائها صح، تعرف تقول هذا شنو هذا شنو، وبالنتيجة تروح تعطيهم شغلات مناسبة لما هم زينين به. لأنه مثلا إذا فد واحد مو زين بشغلاتتي ما راح ينجزها بصورة صحيحة، وبالتالي راح يصيب إحباط والشخص الآخر كذلك. لذلك ممكن الأم تخلق بالعائلة جو بحيث يكون مناسب لهذه الأبناء. مثلا إذا الابن يحب الرسم تخلي تلزق أوراق على الحائط، مثلا إذا الأطفال يحبون يشخبطون على الحائط تلزق أوراق على الحائط يخليهم يرسمون. هي الأم أيضا مثلا ممكن تلبس صدرية، ممكن تلبس شفقة وتجيبون ألوان وكلهم يلونون يرسمون. هذا الابن يحب النشاط الحركي والرياضة، لا تخلي مثلا كل ما يفتر بالبيت أو يسوي هوسة. هذا الطفل عنده طاقة، لازم تطلع هاي الطاقة مالته يوميا. مثلا تعلق الفيديو على اليوتيوب الموجود تمارين رياضية، وتقعد وياهم تحفزهم على تمارين رياضية،
تتودس نوعا ما، تحب تتقرب إلهم،
بحيث تتقرب إلهم هم تعلمهم، هم هي تعرفهم أكثر، هم هم يستفادون أكثر من وقتهم، هم فعلا هم يكبرون أبناء صالحين بالمجتمع. ورح بهاي الطريقة رح تقدر تحد من سيطرة الآخرين خارج المنزل عليهم، لأنه أمهم تفهمهم، أمهم صديقتهم، أمهم تحس بيهم، أمهم تونسهم،
فما رح يستقبلون أي شيء طبعا من المحيط الخارجي،
يثقون بأمهم. أنا أعرف فد أم أيضا هي أم يعني مثقفة جدا، عتها فد غرفة مخصصة، فد كرسي، فدائما تحكي ويا أبنائها تقول لهم إذا عندكم فد شيء فد مشكلة تقعدوا على هذا الكرسي، لما تقعدون على هذا الكرسي بعد أنا مو أمكم، أنا أصير صديقتكم.
جميل.
حتى
جداً.
طريقة تتكلم وياهم بها تكون طريقة ثانية. أي مثلا أصيح لهم بأسمائهم، هم يصيحوا لها باسمها، يقول شنو رأيك، ويتناقشون في المسألة بحيث الأم الطفل يحس إنه هاي الأم كلش قريبة عليه، هاي الأم صديقته. بعدين خلاص يقومون من الكرسي يعني، وتوعدهم انه شنو ما تسمع من عندهم على هذا الكرسي لا صر عصبية لا شيء، يعني تفهمهم تماما.
حسنت.
يخلصون خلاص يرجع كل شيء مثل ما كان.
جميل جدا هكذا التعامل يا اختي العزيزة. اليوم واقعا نحتاج الى وعي وثقافة وعلم ولو بالشيء البسيط، يعني نقول شيء مجمل عن هذه، يعني تعامل الفن مع الآباء، مع الأمهات، مع الأبناء. نقول يعني لكانت يعني أسرنا إن شاء الله سعيدة تصل إلى حياة هانئة بإذن الله تعالى. أذا تسمحون إن شاء الله نرجع وياكم بعد هذا الفاصل.
احساسي قبل لساني انطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حناني اولادي ما عذبها في احساسي قبل لساني انطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حناني يا اروع هم احمله مثل دمائي حتى يشقى من صبري تعبي وعنائي.
رجعنا وياكم مستمعاتنا الكريمات. طبعا آخر سؤال نقدمه إلى ضيفاتنا الكريمات العزيزات اللي نورن صراحة استوديو إذاعة الكفيل بوجودهم. ومحور حلقتنا لهذا اليوم حول الحاجيات والضروريات الأسرة مقدمة على ما سواها. أرجع وياكم إن شاء الله ضيفة الكريمة أم أحمد، ما هي مقومات بناء الأسرة الناجحة برأيكم؟
نعم، احنا مثل ما ذكرنا طبعا تطرق لحديث اهل البيت لكثير من هذه المقومات، لكن لابد حين يحاول الزوج او الرجل بناء اسره او الزوجه في اختيارها لبناء اسره متكامله لابد ان يضعون في نظر الاعتبار بعض النقاط المهمه.
نعم.
الا وهي قياده تكون للرجل، اذا كانت القياده للرجل راح يكون ميزان الاسره متزن. حتى في بعض الامور لجوء الابناء بالراي الاخير والنهائي يكون الى الاب. هنا سوف نجعل دفه الميزان واضحه، القياده بيد من. وايضا يضع الاسره بنظر الاعتبار انه المراه هي سكن الابناء حين احتياجهم الى الحنان والى البوح مثل ما تفضلت الاخت استاذه افنان، لبوح باسرارهم الى اين يلجون؟ الى الام، لانه الصدر الكامن والاسرار تكون في بئر او في صندوق مغلق لا يعلمه حتى الاب. هذه لابد ان نضعها في عين الاعتبار. وايضا النقطه الاخرى هي اظهار الموده، لابد أن الجميع أفراد الأسرة يظهر المودة للشخص الآخر أو الفرد الآخر من المكون
صغيرا كان أم كبيرا.
نعم نعم، الاحترام المتبادل لابد أن يكون هناك موجود. والنقطة الأخرى تعزيز المعنويات، يحاول الأب يعزز معنويات الأم حين يجدها وصلت إلى مرحلة بدأت تهبط هذه المعنويات أو بدأت تنهار، يحاول يعزز ويرفع من مقومات هذه الزوجة أو حتى الأم أو حتى الأبناء في دور ما يعني الأبناء ممكن إحنا يعني لا نستقل بدور الأبناء، يعني حتى بعض الأحيان ابتسامة من طفل صغير ترفع معنويات الأم والأب، تضع عن كاهلهم أعباء النهار وأعباء العمل. مجرد يعني يجي الابن يمكن بعض الأحيان يتلقى أبوه من الباب ويعني يحتضنه ويقبله، هذه الأمور كلها يمكن تسحب التعب اللي يحس به الأب أو الأم نتيجة العمل اليومي. والتعاون لابد أن يكون تعاون متبادل بين الأفراد الأسرة دائما، يعني تحاول مثل ما تفضلت تستعين الأم بالأبناء أو الأبناء يحاولون يستعينون أمهم بعض الأمور أو الزوج يستعين بزوجته حتى في أمور عمله والزوجة أيضا تستعين بزوجها. هذا التعاون يقوي رباط الأسري ما بين الأفراد.
أحسنت.
وعدم التنكيل، يعني إحنا من كل فرد بالآخر عفوا، أو حتى الأم ما تستهين بالأعمال البسيطة اللي يقوم بها الأبناء وما تنكل بعملهم أبدا. وإشاعة الدفء دائما، نحاول انه الام تلافي اخطاء ابنائها، الابناء يحاولون يسندون امهم حين تحتاج الى مسانده، والزوج ايضا اكيد هو يسند الزوجه ويسند الابناء والابناء يسندون الاب في بدوره.
احسنتم. واذا نعم. طبعا ارادت لا سمح الله تنشب يعني فد مشكله او فد قضيه معينه، تحاول بقضيه او اخرى نعم. يعني بطريقتها الخاصه انه تتلافى هذا الموضوع مثل ما نقول
نعم.
بتفنن واراده
نعم. والنقطه الاخيره هي التحمل، و النقطة بعدها هي الراحة. لابد أن نضع لكل فرد من الأسرة يضع لنفسه وقت معين من الراحة الجسدية والراحة حتى الفكرية بكيف ما يشاء، يعني مو شرط أنه يعني يطلع خارج المنزل أنه يحسبها راحة، أو حتى يجلس في غرفته للتأمل للتذكر في خلق الله. هذه كل الأمور تنشط الذاكرة وتجعله يستعيد حيويته ويستعيد نشاطه في سبيل ممارسة حياته واستمرار بحياته الأسرية بالطريقة الصحيحة.
أحسنتم نعم. كثير أختي العزيزة. طبعا أرجع وياكم ضيفتي أستاذة أفنان حول مقومات بناء الأسرة الناجحة برأيكم.
نعم، رح أقول واحدة من أتى اللي هي كلش واسعة.
نعم،
تطوير الذات. الأب والأم ضروري جدا أن يعرفون نفسهم أولا، يعرفون شخصيتهم، يعرفون لما يغضبون هم شلون يصيرون، لما يفرحون هم شلون يكونون. هذا الشيء شنو راح يفيد؟ راح يساعد على التواصل بينهم وبين أبنائهم. مثلا اكو عندنا ثلاث شخصيات، شخصية صورية، شخصية حسية، شخصية سمعية. كل واحدة من هاي الشخصيات لها مميزاتها وخصائصها. فالأب لما يعرف انه هو يا نظام تمثيلي، فراح يفهم نفسه اكثر، يعرف لما هو دا يتصرف بهاي الطريقة ليش دا يتصرف بهاي الطريقة. لما هو منزعج، لما يجي ابنه مثلا يحكي وياه ومثلا يصيح عليه، يعرف انه ليش هو سوى هذا الامر. اجابه يقول له بابا مثلا هسه اني هيك وهيك لانه صار بيه هيك، يصير عنده وعي بذاته. فلما يصير عنده وعي بذاته راح يعرف شلون يتواصل مع الاخرين بصوره افضل، لانه هو فاهم نفسه، فاهم مشاعره، فاهم انفعالاته، فاهم كل شيء. فيعرف لما هو ضايج يقول لهم ترى انا اليوم ضايج لفلان سبب فلان سبب فلان سبب. وايضا يتعلمون اساليب التواصل بينهم وبين ابنائهم وبين زوجاتهم. مثلا الاب اذا يريد يطلب شغله او يطلب من ابناء شغله، لازم يعرف انه هذا الطفل شلون يتواصل وياه، وكل طفل بعمر معين له اسلوب تواصل معين خاص به. فضروري جدا هاي الاسلوب الحواري والتواصلي يتعلموا. خلي يحضرون دورات تنميه بشريه، خلي يقرون كتب، كوما فيديوهات على اليوتيوب اكو واحد يقدر يطلع عليها. صحيح. كتب تنميه بشريه ها كلها تثقيفيه، تخلي الانسان ينفتح عقله على امور هو ما كان واعي لها. التربيه الاسره المثاليه اللي طلبها من عندنا رب العالمين، طلب من تساوى يومه فهو مغبون، حديث نبوي شريف. فاحنا اذا نعيش كل يوم مثل اليوم اللي قبله، فاذا احنا دا نرجع لي ورا
وظلمنا نفسنا واقع.
ظلمنا نفسنا لانه احنا عندنا طاقات كل شويه، عندنا قدرات كل شويه. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. اكو قصه طريفه في شخص كان اسمه سيد عادي. تزوج من كمل دراسته وتزوج من امراه عاديه، جابوا ابن عادي كلش عادي. هذا الابن عاش حياته عادية، راح مدرسة عادية، كمل كلية عادية، تزوج امرأة عادية ومات موت عادية. بعدين بالنهاية لما توفى هذا الولد كتبوا على قبره عاش عادي ومات عادي. فخلي لن نكون مثل هذا السيد عادي، خلي نكون مميزين. لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا بهذه الحياة حتى نأدي دورنا، عندنا طاقات وإمكانيات، خلي نستفاد من عتها، خلي نبدع كل واحد بمجاله. هذا زين بهذا المجال، مو إلا كنا نصير أطباء ودكاترة ومهندسين مثل ما هاي الفكرة الشائعة بهذا البلد إنه شنو الأفضل هو هاي. لا، التنوع ضروري. إذا إحنا ما نصير مهندسين بعد ماكو بنايات، ماكو طرق، ماكو إلى آخره. إذا إحنا ما نصير معلمين، مدرسين، معلمين رياضة، الرياضة ضرورية جدا. حتى أساتذة الرياضة ضرورية جدا، هي لتنشط الدماغ. سووا دراسة إنه مجموعة طلاب قبل امتحان الرياضيات كان أكو فد مثل نادي رياضي مدرستهم، فكانوا يلعبوهم ساعة رياضة، وبعدين بمجرد ما يكملون يرحون على امتحان الرياضيات. شافوا درجات مالتهم صعدت أضعاف مما هم ما يلعبون رياضة، لأنه الدماغ يحتاج لحركة يشبهه، هو ماكو عضلات بس يشبهه بالعضلات. نعم. بالتمرين تكبر.
نعم.
فلذلك ضروري جدا.
أحسنتم كثيرا أختي العزيزة. فقط أريد أتوقف مع حضرتكم في بداية كلامكم، يعني اطرقتوا إلى قضية إذا كان الأب مثلا متعصب ودائما يصرخ في وجه أبنائه، إذا كان هو يعلم في هذه حالته ويحب طبعا يتخلص من عندها، ما هو الطريق الناجح في بضع ثواني إذا تفضلت؟
الله سبحانه وتعالى خلانا الوسائل متاحة لنا، موجودة بالقرآن الأساليب، ولكن العلم الحمد لله والشكر تطور بطريقة أنه وصلت أنه نقدر واحد يعرف شلون يتخلص من الصفات السلبية مالته. إحدى الطرق اللي أذكرها اللي هي فعالة جدا، أنه مثلا الشخص ينطي نفسه إيحاءات إيجابية. مثلا يقول أنا شخص هادئ، يوقف قدام المراية. إحدى تمارين قد يشوفها البعض إنه هو تمرين مفعال، ولكن هو له تفسير علمي. عندنا عقل واعي وعندنا عقل لا واعي. العقل اللاواعي لا يعي الأمور، أي رسالة تطي صدقه. فيوقف قدام المراية يطي رسالة تكون متخصصة، تكون بها ثلاث خصائص. إنه إيجابية تكون، مثلا إذا هو عصبي يريد يكون هادئ يقول أنا هادئ. أول شيء
في نفس وقت العصبية؟
لا مو في نفس وقت. أنا أحكي لك طويل الأمد، يعني شلون يغير نفسه بشكل.
لكن أنا قصدي طبعاً
بوقتها.
نعم بوقتها.
بوقتها أكو أحاديث نبوية شريفة، أنا ما أحفظ النص مالتها، إنه روح يتوضأ إذا كان هو واقف، يقعد إذا هو كان قاعد ينام. يعني هاي الأمور. ودائماً يذكر نفسه إنه يعني خلي يتخيل نفسه، خلي يطلب من أبنائه. أكو يقولون إنه خلي يطلب من أبنائه أو زوجته هو بوقت العصبية، خلي يأخذوا له صورة، ورا ما يخلص العصبية خلي يشوفوا له هاي الصورة. يقول شوفوا شلون شكل كان. هذا هو راح يستحي من نفسه. النفس. او طريقه ثانيه، بمجرد ما يخلص العصبيه مالته يقولون يخلي فد لوح خشبي، كل ما يصير عصبي خليه يدق فد بسمار، كل ما يصير عصبي يدق بسمار، يشوف خلال ايام ايش قد بسرعه هذا اللوح الخشبي ينترس. خليه يتذكر، خليه يشوف امام المواقف العصبيه اللي عاشها بصوره ثري، يعني بصوره مجسمه كامله واضحه امامه، بحيث راح يقدر يعرف يحس، مو مجرد موقف يروح. لا تبقى
وكم من مشاعر جرحت اخت العزيزه بهذه العصبيه مع شديد الاسف بالنسبه للابناء، الى يعني المحيطين بمحيط الاسره. طبعا احسنتم واجدتم كثيرا اخواتي العزيزات، وانا يعني نور الاستوديو ان شاء الله بوجودكم على هذا الطرح المبارك من قبلكم. ان شاء الله بودنا ان نسمع الكلمه الاخيره من الاخت العزيزه ام احمد.
طبعا الغضب هو اللي طرقت له، هو احد عوامد الخطأ والعصيان، فلا بد الانسان ان يحجم نفسه في هذه الحاله ويتبع بعض الرياضات البدائيه اللي تمنع هذه الحاله الوصول لهذه الحاله. لان حين يثار ويصل الى الغضب معناها ان الشيطان تمكن منه واوصله الى نقطه الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى. فدعائم الاسره لابد، احنا نرجع لموضوعنا، دعائم الاسره لابد ان تكون بناء على تبويب للأعمال وتبويب للواجبات والحقوق لكل الأزواج ولكل الزوجات ولكل الأبناء، في سبيل أن نحصل على أسرة متكاملة وناجحة إن شاء الله تقوم على طاعة الله سبحانه وتعالى بتقويم المجتمع بصورة مباشرة.
أحسنتم كثيرا أختي العزيزة، كلمتكم الأخيرة ومسك الختام يكون معكم أستاذ أفنان.
نعم، خلنا نتعلم من أبنائنا. قد البعض يشوفون هاي الكلمة كلمة غريبة، ولكن الله سبحانه وتعالى خلقنا أول ما انولدنا على فطرة سليمة، بينا كل مقومات الفطرة السليمة اللي ممكن لو حافظنا عليها راح تكبر وراح تكون أفضل، راح يكون أفضل إنسان بالمجتمع. فإحنا واجبنا إنه نحافظ على هاي الفطرة السليمة، لأنه لو نلاحظ الأطفال لمن يلعبون سوا يسامحون بسرعة.
فعلا
الكبار صعب يسامحوا، لأنه تلوثنا، لأنه أفكارنا تلوثت، لأن نفسياتنا تلوثت بسبب هواي أمور. أبنائنا بدل ما نربيهم ونفكر زايد، خلنا نحاول نحافظ على تربيتهم، نحافظ على الفطرة السليمة مالتهم، نبعدهم عن الأمور الغلط اللي تأثر عليهم وتخرب هاي الفطرة الحلوة. خلنا نتعلم منهم التسامح، نتعلم من عندهم الابتسامة بسهولة، نشوف الطفل يبتسم بسرعة، نتعلم من عندهم الفرح بسهولة، الطفل تطي حاجة صغيرة يفرح بيها. خلي نقلل توقعاتنا، يخلي نسعى أكثر. الطفل لما يريد شيء من أهله يظل يحاول، ماما اطيني ماما اطيني، يروح يدق كل الابواب. خلنا نتعلم من عندهم الاراده، خلنا نتعلم من عندهم القوه، خلنا نخلي هدف ونحققه، خلنا نكون مثل اطفالنا وخلنا نحافظ عليهم.
ان شاء الله ان شاء الله. احسنتم كثيرا اختي العزيزه، وطيب الله انفاسكم على هذا الطرح المبارك. دمتم ان شاء الله بتوفيق وتسديد من الله عز وجل انتم والاخت ام احمد على هذا على هذه المواضيع طبعا، يعني المعلومات القيمه اللي اشرتم لها، جزاكم الله خير الجزاء ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم مرة أخرى أخوات المستمعات. إن شاء الله نسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. نشكر جميع الأخوات اللي اتصلوا بينا، الأخت أم زهراء، الأخت أم جعفر، الأخت أم يعقوب، الأخت أم محمد جاسم. الشكر موصول إلى مخرجتنا المبدعة مها الصائغ على إخراج هذه الحلقة المباشرة. في نهاية الحلقة نقول: اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها، ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها، ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها. مستمعاتنا الكريمات، لنا معكم ملتقى آخر في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من عالم الذر وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر وانتظر. إذاعة الكفيل، صوت المرأة المسلمة من العتبة العباسية المقدسة، قدمت لكم في بيتنا قانون. في بيتنا قانون، برنامج من إعداد وتقديم نهى وندي العبودي، إخراج مها الصائغ. عهدي لو أخونا ينكتب فاعل